بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر.
يعني هذا مما شرع في أعمال ليلة جمع، حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والضعن والغلمان أن يدفعوا من المزدلفة بعد غياب القمر والوقوف عند المشعر الحرام، تجنبا للزحام الذي يكون عند دفع الإمام إلى المزدلفة إلى منى بعد صلاة الصبح وبعد أن يسفر قبل أن تطلع الشمس. فهذا من الرخص التي رخص فيها للحجاج أو لبعض بعض الحاج. تجنبا للزحام، وقد جاءت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رخص لغلمة بني هاشم، رخص لبعض النساء كما رخص لسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، حيث كانت امرأة سبطة، ورخص للضعفة والعجزة، فكان السنة والأصل أن يبقى الناس ويقيموا ليلة مزدلفة إلى أن يطلع الفجر ويصلوا صلاة الصبح المزدلفة ويقفوا عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدا، وقبل طلوع الشمس يدفع الإمام من المزدلفة ومن جمع إلى منى لرمي الجمار، ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله لبيان هذه الرخصة وللتنبيه إليها بهذا الباب الذي عقده في كتابه الجامع الصحيح، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت
يعني في منى.
قال: حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
فهذه ممن أذن لهم وهم الظعن، يعني النساء، في أن يخرجن من المزدلفة بعد أن يغيب القمر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. وكانت ثقيلة ثبطة
أكل ولا سبطة
بالثاء والباء ساكنة.
ماشي.
قال وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس,
يعني قبل سرعة الناس وزحام الناس. نعم.
قال وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه,
يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر بالمزدلفة. نعم.
قال فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من
أحب إلي
من مفروح به.
نعم, يعني من بقائه أو بقائها إلى أن دفعت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
لما في وقت الدفع من الزحام الذي يجوز الترخص في الدفع قبله, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب, وكنا قد وقفنا عند قوله وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ولفظ أبي داود عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف, يعني بجمع, قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي, والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه, فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وللنساء من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض,
من أدرك جمعا مع الإمام والناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج.
نعم.
ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك.
نعم. وهذا استنبط منه بعض الفقهاء, استنبط منه أن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج, من فاته يفوته الحج. والجمهور على أن الركن الأول من أركان الحج هو الوقوف بعرفة من ليل أو نهار, والبقاء بعرفة إلى الليل واجب, والنزول بالمزدلفة واجب إلى منتصف الليل, ويرخص للضعفة. وإن لم يقف إلى منتصف الليل وجب عليه دم لأنه ترك واجبا, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولأبي يعلى ومن لم يدرك جمعا فلا حج له.
يعني يعتبره يعتبر الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج، من فاته فاته الحج. نعم.
قال: وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة
التي هي الوقوف بالمزدلفة. نعم.
وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفا كان يهم في المتون. وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته،
أنه يفوته الحج، لأنه اعتبر الوقوف في المزدلفة إلى صلاة الفجر ركن من أركان الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد
الجمهور على أنه يعني الوقوف إلى منتصف الليل واجب، ومن بعد نصف الليل إلى الصلاة مع الإمام يعني سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته، التزاما لما ألزمه به الطحاوي، ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه، فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي.
أي أنه من وقف إلى بعد منتصف الليل فقد أجزاء، أدى الواجب. نعم.
قال: وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر.
هذا لأن الوقوف بها واجب وليس ركنا. نعم.
قال: ومن جملة الأعذار عندهم الزحام،
ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والضعن والغلمة بالدفع من منى بعد أن يغيب القمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها، أورده من طريقين. قوله عن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر والد عبد الرحمن الراوي عنه. قوله استأذنت سودة أي بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها. قوله ثقيلة أي من عظم جسمها،
من عظم جسمها،
أي من عظم جسمها. قوله ثبطة بفتح المثلثة وكسر الموحدة،
ثبطة،
ثبطة،
هكذا ضبطت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة، كأنها تثبط بالأرض أي تشبث بها،
أي تثبت بها. نعم.
قال: ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري ما استأذنته سودة فيه، فلذلك
كانت السبب في الاستئذان، ولكن استنبط ذلك وفهم لكونها ثبطة وثقيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك، وقد أخرجه ابن ماجه.
نعم.
وقد أخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن الثوري فبين ذلك، ولفظه أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها. ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن الثوري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع.
قدم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة، يعني أذن لها أن تدفع قبله.
أحسن الله إليكم. قال: ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن الثوري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع. وأخرجه مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه. ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا قول عائشة رضي الله عنها، تمنت لو كانت فعلت ما فعلته سودة. نعم.
قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فذكر بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير. وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه من الزيادة: وكانت عائشة رضي الله عنها لا تفيض إلا مع الإمام. قوله: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم، في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن أفلح قال: أخبرنا القاسم. وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح قال: سمعت القاسم.
فهذه رواية موصولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله أن تدفع قبل حطمة الناس، في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح: أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس. والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين، أي الزحمة. قوله: فلأن أكون بفتح اللام، فهو مبتدأ وخبره أحب، وقولها مفروح أي ما يفرح به من كل شيء.
نعم.
ثم قال: تنبيه، وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي
هو على سبيل الإدراج وليس من نص الحديث.
سن الله إليكم. من القاسم راوي الخبر ولفظه: وكانت امرأة ثبطة. يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قال: ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ: وكانت امرأة ثبطة، قال: الثبطة الثقيلة. وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح: وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة. فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف: وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، من الإدراج، من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه،
قبل ما من أدرج عليه. نعم.
من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه. وأمثلته قليلة جدا. وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل، فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب متى يصلي الفجر بجمع. وقال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.
جمعه المغرب مع العشاء على غير وقته غير عادته، لأنه أخر المغرب حتى صلاها مع العشاء، والصلاة الأخرى وهي صلاة الفجر في ليلة المزدلفة حيث صلاها مع أول الوقت، إذ يقول الناس أطلع الفجر أو لم يطلع، فصلاها بغلس، ثم أتى المشعر الحرام وقف عنده إلى أن أسفر جدا، ثم دفع إلى منى. ولذلك نوه بهذين الأمرين، وهو تأخير صلاة المغرب في ليلة يوم عرفة وتعجيل صلاة الفجر في ليلة المزدلفة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة،
يعني المغرب والعشاء،
والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر،
يعني في أول وقتها.
ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
أي أنه صلى الفجر بغلس ووقف حتى أسفر، ثم دفع إلى أن أتى منا وهو يلبي، وبعد أن رمى الجمار قطع التلبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب متى يصلي الفجر بجمع، ذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مختصرا ومطولا. قوله حدثني عمارة هو ابن عمير، وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي، والإسناد كله كوفيون. قوله لغير ميقاتها، في رواية غير أبي ذر بغير،
يعني بغير الوقت الذي اعتاد أن يصلي فيه الفجر في غير هذه الليلة. نعم.
بغير بالموحدة بدل اللام، والمراد في غير وقتها، والمراد في غير وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب. قوله في الطريق الثانية خرجت
نعم
في رواية غير أبي ذر خرجت في رواية غير أبي ذر خرجنا. قوله والعشاء بينهما بفتح المهملة لا بكسرها،
أي أنه تعشى بعد المغرب وقبل أن يصلي العشاء،
أي الأكل، وقد تقدم إيضاحه. قوله فلا يقدم بفتح الدال. قوله حتى يعتموا، أي يدخلوا في العتمة، وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في المواقيت،
كأنه يريد أن يقول إن الخروج من عرفة بعد غروب الشمس والسير في الطريق إلى أن يبلغ المزدلفة لا بد أن يكون قد دخل في شيء من الليل، في شيء من الظلمة، من ظلمة الليل التي هي العتمة. لذلك يصلي المغرب جمع تأخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن يعني عثمان رضي الله عنه كما بين في آخر الكلام.
إذا كان موافقا للسنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما فعله عثمان رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله فما أدري هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود، وأخطأ من قال إنه كلام ابن مسعود، والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية كما في حديث عمر الذي بعده.
لأن أهل الجاهلية كانوا لا يدفعون من جمع المزدلفة حتى تطلع الشمس، ولهذا كانوا يقولون وهم ينتظرون طلوع الشمس على رؤوس الجبال يناجون جبل ثبير أو أحد الجبال على يسار الدافع من المزدلفة إلى منى، يقولون مرددين أشرق سبير أشرق سبير كيما نغير أشرق سبير كيما نغير، يخاطبونه على أن تطلع الشمس عليه ليدفعوا من المزدلفة إلى منى. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في ذلك، فإنه بعد أن صلى الفجر بغلس وقف عند المشعر الحرام إلى أن أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس دفع من المزدلفة إلى منى، وهذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبينه، وأنه من النسك فعقد له هذا الباب وترجم له وبين أنه سنة الإمام، وأن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا للحج فعله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال فائدة وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود رضي الله عنه عند الدفع من عرفة أيضا، ولفظه لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال لو أن أمير المؤمنين فقال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب
عثمان يعني.
قال فما أدري أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان. قال فأوضع الناس
أي أسرع الناس.
قال فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعا، وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث قال أفاض ابن مسعود من عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعا،
يعني على سير هين من شدة الزحام. نعم.
وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود رضي الله عنه أوضع بعيره في وادي محسر، وهذه
وهو مندفع من المزدلفة إلى منى.
قال وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أسرع السيرة في وادي محسر ما بين المزدلفة إلى منى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب متى يدفع من جمع.
نعم.
وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قوله باب متى يدفع من جمع، أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام. قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي. قوله لا يفيضون، زاد يحيى القطان عن شعبة من جمع أخرجه الإسماعيلي، وكذا هو للمصنف في أيام الجاهلية من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وزاد الطبراني من رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان قال حتى يروا الشمس على ثبير. قوله ويقولون أشرق ثبير، أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي أدخل في الشروق. وقال ابن التين وضبطه بعضهم بكسر الهمزة
اشرق ثبير،
كأنه ثلاثي من شرق وليس ببين. والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس، وقيل معناه أضئ يا جبل، وليس ببين أيضا. وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة. عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه.
زاد سمي الجبل باسم هذا الرجل.
قال زاد أبو الوليد عن شعبة كيما نغير أخرجه الإسماعيلي، ومثله لابن ماجة من طريق حجاج بن أرطاه عن أبي إسحاق، وللطبري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق أشرق ثبير لعلنا نغير. قال الطبري معناه كيما ندفع للنحر، وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه. قال ابن التين وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير وفي نغير.
أشرق ثبير ونغير من باب يعني تأكيد السجع. نعم.
لإرادة السجع. قوله ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي، ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه. ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر،
يعني أن عمر لما قال ما كان عليه الناس في الجاهلية أفاض دفع بالناس من مزدلفة إلى منى، ففي ذلك الوقت حقق لهم دفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر، فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا. ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي، أن يكون فاعل أفاض النبي صلى الله عليه وسلم،
أي أن النبي هو الذي فعل ذلك وخالف أمر الجاهلية في الدفع من المزدلفة إلى منى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي أن يكون فاعل أفاض النبي صلى الله عليه وسلم.
إعرابها إيش؟ النبي
فاعل، والفاعل مرفوع.
أي ما هو خبر كان؟ أن يكون فاعل أفاض النبي
صلى الله عليه وسلم، كان هنا تامة.
تام، أحسن الله إليه. قال ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي صلى الله عليه وسلم لعطفه على قوله خالفهم، وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي فأفاض، وفي رواية الثوري فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض، وللطبري من طريق زكريا عن أبي إسحاق بسنده قال كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس. وله من رواية إسرائيل فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة. وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. قال وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يوافقه. وروى ابن المنذر من طريق الثوري عن أبي إسحاق قال سألت عبد الرحمن ابن يزيد متى دفع عبد الله من جمع، قال كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة. وروى الطبري من حديث علي قال لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة قال لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف.
وقزح اللي هو المشعر الحرام، الجبل الذي في المشعر الحرام اسمه قزح.
قال لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل، ثم قال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف،
يعني وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. نعم،
قال حتى إذا أسفر دفع، وأصله في الترمذي دون قوله حتى إذا أسفر، ولابن خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس. وللبيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه. وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار.
هذا يدل على فضل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.
قال: وقد تقدم بيان الاختلاف في من دفع قبل الفجر. ونقل الطبري الإجماع
في قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حيث دفعت من المزدلفة بعد غياب القمر. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغلمة بني هاشم ولسودة رضي الله عنها أن تدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم بيان الاختلاف في من دفع قبل الفجر. ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف. قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار. وكان مالك رحمه الله يرى أن يدفع قبل الإسفار. واحتج له بعض أصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمس، فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير.
يعني هذه أفعال مشروع فعلها في صبيحة يوم المزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل،
يعني أردف الفضل صبيحة يوم المزدلفة، صبيحة يوم منى. نعم. وكان قد أردف أسامة رضي الله عنه عندما دفع من عرفة إلى المزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وقال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
يعني كل من أسامة
والفضل
نقل هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يلبي إلى أن رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية واستبدلها بالتهليل والتكبير. نعم
أحسن الله إليكم. قوله باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي, في رواية الكشميهني حين يرمي وهو أصوب. قال الكرماني ليس في الحديث ذكر التكبير, فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية, وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ, لأن قوله لم يزل يدل على إدامة التلبية,
يعني أن التلبية مستمرة. نعم.
وإدامتها تدل على ترك ما عداها
هو التكبير والتهليل,
أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير انتهى,
يعني أنه كان يلبي ويكبر. نعم.
قال والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته.
فعند الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى ذلك كما اعتاد أنه يذكر ما بعض الروايات دون بعض. نعم
أحسن الله إليكم. قال فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير.
فهذه الرواية أشارت في أنه يخلط مع التلبية التكبير. نعم.
قوله فأخبر الفضل, الفضل في رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره. قوله في الطريق الثانية فكلاهما, أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. وفي ذكر أسامة إشكال لما تقدم في باب النزول بين عرفة وجمع,
يعني أن أسامة لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفره من المزدلفة إلى منى, بل كان قد تقدم وسارع الناس في دفعه, فهنا لا يمكن أن يروى عن أسامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وهو دافع من المزدلفة إلى أن رمى الجمار. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي ذكر أسامة إشكال لما تقدم في باب النزول بين عرفة وجمع, أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن عقبة عن كريب أن أسامة قال وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي, لأن مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رمي الجمرة, فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلا,
يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال لكن
لكنه مرسل صحابي.
قال لكن لا مانع أنه يرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم.
فعندئذ سمعه يلبي إلى أن رمى الجمار.
قال وقد أخرج مسلم أيضا من حديث أم الحصين قالت فرأيت أسامة بن زيد وبلالا في حجة الوداع وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
فيكون ذاك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكره من التلبية والتكبير. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال: تنبيه، زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا الحدث في هذا الحديث قال: فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصات. وسيأتي هذا الحكم بعد نيف 30 بابا.
يعني أن الرمي، أن التكبير إنما كان للرمي عندما، ولذلك قطعت تلبية واكتفى بالرمي واكتفى بالتكبير أثناء الرمي، ولا يمنع أن يكون ذكره وهو متجه إلى الرمي التلبية والتكبير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول
هكذا: وبعدها يشرع للحاج،
وبعدها يشرع الحاج في التحلل.
في التحلل ولا في التكبير؟
في التحلل.
نعم، في التهليل يعني. على كل حال يقطع التلبية برمي الجمار.
ويكبر،
ويكبر أيام منها، لأن أيام منها أيام تكبير
عيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلبي حتى بدأ حلك أو حتى بدء حلك
أو بدء حلك، وذلك بالرمي، لأنه إذا رمى الجمار كان أحد التحليل، أحد أسباب التحليل، والتحلل يكون في يوم منا برمي الجمار والحلق والتقصير والنحر، ثم يختمه بطواف الإفاضة. نعم،
أحسن الله إليه. قال: فإن كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: حججت مع عمر 11 حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة. وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم
أن يجوز أن يستمر في التلبية. نعم،
وقال الطائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقال الطائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي رضي الله عنهم
أنهم يقطعون التلبية إذا ذهبوا إلى الموقف، يعني كأنه المراد به بعد الرمي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي والليث. وعن الحسن
أنهم يقطعون التلبية في يوم عرفة ظاهره هكذا. نعم،
قال: وعن الحسن البصري مثله، لكن قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة، وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي، فقال رجل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر، لا على أنها لا تشرع. وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار، والله أعلم.
كأن يعني قطع التلبية مختلف فيه بين العلماء، والذي أورده في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع التلبية عندما رمى الجمار، ومنهم من يرى أن قطع التلبية يجوز أن يكون قبل رمي الجمار، إما من يوم الموقف وهو الموقف في عرفات بعد الزوال، أو أنه من بعد الدفع من عرفات. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.